أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه كلمة موجزة عن هذا الموضوع الذي عنوان له الإخوة بالعبادة في زمن الفتن. ألقيه عبر الهاتف، أو ألقي هذه الكلمة عبر الهاتف إلى إخواننا في المغرب، جزاهم الله خيرا، مساء يوم الأحد، مساء يوم الأحد في بداية مساء يوم الأحد في بداية الدراسة في السعودية، يعني يوم 25 مساء يوم الأحد 25 من شهر شوال من عام 1434 هجرية. فأقول خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأسكنه الأرض، وبين أن وظيفته في هذه الأرض هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه مبتلى بهذه العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن مقصود المسلم، مقصود الشارع من إعمار هذه الأرض، إنما هو إعمارها بإقامة عبادة الله وحده دون سواه. وذلك لأن الإنسان مفطور على أمر جبله الله عليه، وهو أنه يحتاج دائما إلى أن يتعبد إلى شيء ما. وأرشد إلى هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، وإذا شيك فلن تقل. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره. فمن ترك عبادة الله وإقامة حكم الله في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفي حياته، فإنه سيصير عبدا للدينار وعبدا للدرهم، فما يعود يعرف الحلال من أين اكتسبه أو المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيكون حاله حال من يقول: كل ما وقع في يدك فهو لك. وهذا خلاف ما أمرنا الله عز وجل به من التحري في أمر البيع والشراء، وتحري الحلال واجتناب الحرام. فالعبادة أمر مهم في حياة المسلم وفي تكوينه وفي تركيبه. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن قال: بادروا بالأعمال، كررها 7 مرات، أي أسرعوا إلى وأكثروا من الأعمال الصالحة. لماذا؟ قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المسلم الاهتمام بأمر العبادة والمبادرة إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، خشية أن تأتي الفتن، فتشغل المسلم عن أن يؤدي عبادة الله على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأثر أن العبادة في الهرج في زمن الهرج كالهجرة، والمقصود في زمن الهرج أي الزمن الذي يقتل فيه يكثر فيه القتل، فلا يدري المقتول فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل، تكثر الفتن ويكثر القتل. فالعبادة في مثل هذا الوقت كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل هذه النصوص ونحوها يتبين له أن الاشتغال بالعبادة في زمن الفتن يحقق مصالح عديدة للعبد. المصلحة الأولى يحقق له تحقيق الأمر الذي خلقه الله من أجله في هذه الأرض، وهو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني تحقيق عصمته من الفتنة، لأنه باشتغاله بالعبادة يتجنب الفتنة. ولذلك ورد من الوصايا في زمن الفتنة قال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني كونوا ملازمين لبيتكم كما يلزم الفرش مكانه وموضعه في البيت. ومعنى ذلك أي لا تشتغل بالفتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال من استشرف لها استشرفت له، يعني من رفع لها رأسه وصار يبغى يتكلم ويبغى يشارك ويبغى كذا تأتيه الفتن وتأخذه معه. فاشتغاله بالعبادة في زمن الفتنة يحقق المصلحة الثانية وهي سلامته من الوقوع في الفتنة. المصلحة الثالثة يحقق سلامة ذمته من أن تتحمل دماء محرمة ويدخل في ورطة من الورطات بأن تتحمل ذمة قتل بعض الناس. المصلحة الرابعة أنه باشتغاله بهذه العبادة وعكوفه عليها في بيته يحقق معنى المبادرة إليها، حينما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء في الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الإنسان في غدوه ورواحه في ذهابه وإتيانه إما أن يعتق نفسه من النار بلزومه طريق الحق، وإما أن يوقع نفسه في النار بانحرافه عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم. وحينما يقول الرسول بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إنما هو يرشد المسلم إلى ما يكون له في غدوه ورواحه اعتاق لنفسه من النار، لأنه إذا اشتغل بالعبادة في زمن الفتنة اشتغل بما يريده الله عز وجل منه، وقطع على الشيطان وعلى أتباعه وعلى أصحابه السبيل في الوصول إليه، وحقق ما أراده الشرع من أنه اشتغل بالعبادة التي خلق من أجلها اشتغل بالعبادة التي خلق من أجلها. وإذا اشتغل الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى أحبه الله وأكرمه الله فعصمه وعصم جوارحه وعصم حواسه من الوقوع في الحرام، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها، إن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لك فائدة من فوائد الاشتغال بالعبادة، انك اذا اشتغلت بالعبادة سواء كانت العبادة من باب فعل الفرائض او كانت من باب فعل النوافل، فانك بذلك تحقق حب الله لك. ماذا يترتب على حب الله سبحانه وتعالى لك؟ يترتب عليه عظمته، فيعصم جوارحه. فاذا وقعت الفتن واشتغلت بالعبادة عصمت نفسك وعصمت جوارحك وعصمت حواسك بهذه العبادة، لأنك بها يحبك الله، وبها تكون محبوبا عند الله، وبها تكون قريبا من الله، فيكون عينك التي تبصر بها، وأذنك التي تسمع بها، ويدك التي تبطش بها، وقدمك التي تمشي بها. فهذا من فوائد الاشتغال في العبادة في زمن الفتن، أن الإنسان يحقق عظمة الجوارح، يحقق عظمة جوارحه، فلا يعود يشتغل إلا بما يحبه الله ويرضى. قال في الحديث السابق: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال قبلها: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض. فإذا اشتغل المسلم في زمن الفتن بهذه العبادة أحبه الله وعصمه الله وعصم جوارحه من أن تقع في المعاصي وفي الذنوب، وبالتالي حفظ نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. والفتن والاشتغال بها هو اشتغال بأمور الدنيا، الفتن والاشتغال بها هو اشتغال بأمور الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان لا ينفعه في الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة. وجاء في الحديث قال: إن العبد أو إن أحدكم يقول: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ينفع ابن آدم هو ما كان ينفعه في الآخرة، ولذلك قال: الدنيا مزرعة الآخرة. ولا شك أن الاشتغال في زمن الفتنة بالعبادة اشتغال بما ينفع العبد يوم الآخرة، بما ينفع في الآخرة. ولما ذكر الإمام علي بن أبي طالب التقوى فقال في تعريفها: هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كلمة الاستعداد ليوم الرحيل تعني أن المسلم لا بد له إذا أراد أن يحقق وصف التقوى أن ينظر إلى أمر الآخرة. فإذا اشتغل في العبادة في زمن الفتنة وجعل أمره استعدادا للرحيل، استعدادا ليوم الآخرة، فقد كف نفسه عن الوقوع في الفتن وعن الوقوع في الذنوب وعن الوقوع في كل ما يصرف عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأترك ربع ساعة من الوقت الآن لكم للأسئلة إذا كان هناك أسئلة.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
السؤال الأول شيخنا حفظكم الله، سائل يقول أنه اختلف مع أهله في مسألة زيارة النساء للقبور، حيث ذهب هو إلى قول أهل العلم الذين يرون المنع، في حين ذهبت هي إلى القول الذي يرى الجواز، فهل لأهله أن تطيعه فيما ذهب إليه أم لا؟ وكيف نتعامل مع المسائل، يعني مسائل خلاف أهل العلم، يعني كيف يتعامل فيها الزوجان؟ أحسن الله عليك.
نعم، الجواب: المسائل الخلافية على نوعين. النوع الأول مسائل خلافية ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فيكون هنا الخلاف في مثل هذا النوع من المسائل صواب وخطأ، فأحد القولين نحكم أنه صواب والآخر نحكم أنه خطأ. والنوع الثاني من المسائل مسائل خلافية اجتهادية، القول فيها الصواب لا يتعين لعدم وجود دليل يلزم المصير إليه، فكل ما في الأمر أن هذا القول أرجح أو هذا القول أقرب لموافقة الدليل بدون أن يكون هناك دليل ملزم يلزم المصير إليه في المسألة. فإذا كان خلاف الزوج مع زوجته من باب النوع الأول من المسائل فينبغي عليهما المصير إلى القول الصواب الذي ظهر فيه الدليل الذي يلزم المصير إليه سواء كان مع الزوج أو كان مع الزوجة. أما إذا كان نوع المسألة الخلافية من المسائل التي تجذبها الأدلة وتختلف فيها الأنظار ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فالذي يجب على المرأة أن تتابع زوجها وأن لا تخالف زوجها وأن تختار ما اختاره لها، لأنه هو القيم عليها وهو المسؤول عنها وهو في مقام الأمير أو الحاكم في البيت، ومعلوم أن اختيار الحاكم في مثل هذا النوع من المسائل يرفع الخلاف. والمسألة التي اختلف فيها الزوجان في هذا السؤال من المسائل الخلافية التي تحتمل تعدد وجهات النظر، فأنصح الزوجة هنا أن لا تخالف زوجها وأن تتابعه وأن يعني تأخذ بقوله فيها، وإن ظهر لها أرجحية ما رأته على خلافه، لكن هي ما دامت المسألة من هذا النوع من المسائل الخلافية التي لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه فليس في المسألة صواب وخطأ إنما راجح وأرجح ونحو ذلك، فأقول عليك أن تلتزمي في هذه المسألة بقول زوجتي لا تخالفي، وتعبدي لله عز وجل بأن تتابعي زوجك لأنه القيم عليك والقائم بأمرك وهو الذي يعني يرفع الخلاف في مثل هذه المسألة فيما بينك وبينه، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا سائل من يقول أجاز أكل أجاز صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه يعافه، فهل أؤجر على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم أكله للحم الضب مع أن نفسي لا تعافه؟
نعم، تؤجر على النية. المسلم إذا نوى موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يؤجر على نيته. فمثلا من كان لا يحب الدباء ولكن لما سمع حديث الرسول أنه كان يحب الدباء وكان يتبعها في الصحفة يأكلها فصار يأكل الدباء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤجر على نيته أنه يفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤجر على الفعل لأن الفعل ليس في محل عبادة. فترك أكل الضب لأن الرسول عافه فتقول أنا أعاف ما عافه الرسول وأفعل مثل ما فعل الرسول، فأنت مأجور على نيتك بقصد المحبة. أما أنك تقول أني أعاف أكل لحم الضب تعبدا لأن الرسول عافه فأقول لا، هذا خطأ وبدعة، لأن معنى كلامك هذا أن الرسول أقر الصحابة على أكل الضب مع أنه التعبد أن يعاف، ومعنى كلامك أن الصحابة لم يتعبدوا بأن يعافوا أكل لحم الضب لأن الرسول عافه، فهذا لا يجوز. لكن محل الجواز ومحل الأجر أن يكون قصدك متابعة الرسول من باب محبته لا من باب التعبد بهذا الفعل أو بهذا القول، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول علماء الحجاز تؤخذ عنهم العقيدة ولا يؤخذ عنهم الفقه؟
هذه كلمة شيطانية يقصد منها التزهيد في علماء الدين، بحيث ان الانسان يأتي ويقول هؤلاء نأخذ عنهم العقيدة ولا نأخذ الدين الفقه، وهؤلاء نأخذ عنهم الفقه ولا نأخذ عنهم العقيدة، ثم ينتج في النهاية أن هناك مسائل مبنية على العقيدة من الفقه ومسائل مبنية على الفقه من العقيدة وإلى آخره، فينتج أنه لا يأخذ من هؤلاء ولا يأخذ من هؤلاء. هذا ما يصح، هذا لا يصح. من عرف بأنه من أهل العلم فإنه يؤخذ عنه ما أصاب فيه ووافق الحق والدليل، ويترك من قوله ما أخطأ فيه وخالفه الدليل. وهذا حال كل أهل العلم بلا استثناء، سواء كانوا في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في المغرب أو في ليبيا أو في تونس أو في سوريا أو في الأردن أو في باكستان أو في الهند أو في أندلسيا أو في ماليزيا، في كل بلاد الدنيا، أو في اليمن، في كل بلاد أو في السودان، في كل بلاد الدنيا. هذا حال أهل العلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القصد. ونحن نستفيد من أهل العلم جميعهم ما وافق من كلامهم الحق والدليل، ونترك من كلام أهل العلم جميعهم ما خالف الحق وخالفه الدليل، بلا أن نقول هؤلاء نأخذ منهم هذا ولا نأخذ منهم هذا وهؤلاء نأخذ. لا، هذا الكلام غير صحيح، وسيؤدي في النهاية إلى الانفصال عن أهل العلم وإلى ترك الأخذ عنهم. وهذه كلمة شيطانية يتصور منها الشيطان إلى نفوس الناس لكي يتركوا العلماء وينفصلوا عنهم، وما يعود يأخذ منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا سائل آخر يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم حديث العهد بالطلب في ظل غياب العلماء ببلدنا؟
نصيحتي له بعد وصيته بتقوى الله والإخلاص أن يستمع، أن يطلب العلم بما يتيسر له، والحمد لله وسائل طلب العلم تيسرت اليوم أكثر مما مضى. فيطلب العلم عن طريق الاستماع إلى الأشرطة التي تتضمن شرح كتب ودروس علمية ومحاضرات، يطلب العلم عن طريق استعمال الهاتف في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، يطلب العلم عن طريق تتبع كلام أهل العلم في مواقع النت، في المواقع السلفية التي يعني تتبع منهج السلف الصالح، يطلب العلم عن طريق البرامج الحاسوبية مثل برنامج المكتبة الشاملة ونحوه من البرامج العلمية المفيدة فيستفيد منها. تسمعني؟
أي نعم.
فيرجع إليها ويستفيد منها في بحث المسائل والوقوف على الأحاديث والتقارير وشرح معاني الأحاديث والمسائل المتعددة. هذه كلها من وسائل العلم التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان ولم تكن موجودة عند من قبلنا. فأنت تستطيع أن تطلب العلم عن طريق هذه الوسائل جميعها، وإلى أن ييسر الله عز وجل لك الجلوس مع أهل العلم تطلب عليهم العلم وتحمي الركب وتلصقها بهم حتى تتعلم ويجيزوك إن شاء الله. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السائل الآخر يقول: كيف يؤدي الموظفون أصحاب الرواتب الشهرية زكاتهم؟
أهل العلم رحمهم الله يذكرون لذلك طريقتين. الطريقة الأولى: ما زاد عن الراتب، ما زاد من الراتب عن المصاريف. يعني مثلا إنسان راتبه في الشهر 5000 ريال، يصرف منها شهريا 2000 ريال، ويبقى عنده 3000 ريال. أقول: ما زاد عن مصاريف الشهر من الراتب إذا بلغ النصاب يكتبه على جنب ويجعل حوله شهره. فمثلا نحن في محرم زاد من الراتب 3000 ريال، و3000 ريال بلغت النصاب، فأنا أكتب 3000 محرم. إذا جاء محرم من السنة التالية أزكي 3000. وهكذا أفعل في صفر، وهكذا أفعل في ربيع أول وربيع ثاني، وكل شهر أزكي بحوله. هذا إذا كانت الفلوس الزائدة من الراتب بعد المصاريف أكثر تبلغ النصاب والزيادة. أما إذا كانت الفلوس الزائدة من الراتب لا تبلغ النصاب، فأنا أضيفها إلى زيادة الراتب في الشهر التالي حتى تبلغ النصاب. فلو فرضنا زاد من راتب محرم 1000 ريال، الألف ريال ما بلغت النصاب، لنفترض أن النصاب 3000 ريال، وزاد من راتب صفر 1000 ريال، فأجمع 1000 ريال محرم مع 1000 ريال صفر، 2000 ريال أيضا ما بلغت النصاب. أنتظر حتى أضيف إليها ما زاد من راتب ربيع الأول. في ربيع الأول بلغت النصاب لأنه جمعت 1000 إلى 2000 صارت 3000. أقول هذه 3000 أكتبها وأجعلها على جنب وأجعل حولها ربيع الأول من السنة التالية، وهكذا أفعل بالشهور التي بعد ربيع الأول، أجمع 3 شهور مع بعض. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لإخراج راتب إخراج زكاة الراتب أني أجمع ما يزيد من الراتب في كل شهر وأجعل لي شهر في السنة أزكي فيه كل ما عندي، أزكي فيه كل ما عندي. فمثلا أنا أجعل زكاتي في شهر رمضان، فأجمع ما زاد من الراتب عندي من محرم والصفر والربيع أول والربيع الثاني وجمال الأول وجمال الثاني ورجب وشعبان، وفي رمضان أزكي وخلاص، أجعل هكذا دواليك كل ما تجمع عندي من فلوس زايدة عن مصاريفي أزكيها في رمضان، سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول ما دامت هي قد بلغت النصاب. وهذه الطريقة الثانية أسهل وأحب للفقراء والمساكين، والله أعلم. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا السائل الآخر يقول: ما نصيحتكم للزوجات اللواتي يتساهلن في أمور الدين بدعوى أنهن يستحيين من الآخرين ويقعن أحيانا في بعض المعاصي؟
هذا السؤال لا يختص بالزوجات، إنما هو عام لكل مسلم. كل مسلم يستحي من الناس ويخشى من الناس فيفعل المعصية حتى لا يعيره الناس ولا يلومه الناس، أقول هو على خطر عظيم. فقد جاء في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن نجاته في الآخرة برضا الله عز وجل لا برضا الناس، وأن الناس لا يستفيد منهم شيء إلا ما كان في طاعة الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أسلك سبل الهدى، أسلك سبل الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يضرك كثرة الهالكين. فأنت أسلك سبل الهدى، أسلك سبل الهدى ولا يغرك قلة السالكين، فإن أكثر من في الأرض تتبعهم يضلوك عن سبيل الله. ولا يكن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. كن يا مسلم باغيا لرضا الله سبحانه وتعالى، طالبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وإن سخط عنك الناس وإن لم يرضى الناس فالناس لن ينفعوك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأنت اتق الله وراقب الله واعمل ما يريده الله سبحانه وتعالى منك، إن رضي الناس رضوا وإن لم يرضوا لا عليك من رضاهم، فإن النجاة يوم الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أحسن الله لكم شيخنا مرة أخرى.
وأنا والله أكرر أسفه، والسبب أن الأخ الذي طلبت منه أن يذكرني طلبت منه أن يذكرني قبل الليلة مو في نفس اليوم، وهو لم يرسل لي من البارحة شيء فما تنبهت، وسبت التلفون أنا عني وما فتحته إلا الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إن شاء الله، فيما شاركنا فيه إن شاء الله خير وفائدة. وأنا أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما بذلتموه من جهد في هذا اللقاء في موازين حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا حفظكم الله، إلى لقاء قريب إن شاء الله.